الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صلاةً وسلامًا دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فالمسؤولية مصدر صناعي مأخوذ من مادة السين والهمزة واللام التي تدل على استدعاء معرفة أو ما يؤدي إلى المعرفة، أو استدعاء مال أو ما يؤدي إليه. والمصدر الصناعي كون الشيء منسوبًا إلى أصل الفعل كالحرية والرفاهية ونحوهما، ويصاغ بإضافة ياء مشددة تليها تاء مربوطة. ولفظ المسؤولية من الألفاظ المحدثة التي يراد بها التبعة، يقال أنا بريء من مسؤولية هذا العمل أي من تبعته. وقيل المسؤولية ما يكون به الإنسان مسؤولاً ومطالباً عن أمور أو أفعال أتاها. فالمسؤولية عند أرباب السياسة هي الأعمال التي يكون الإنسان مطالباً بها. وأما في الاصطلاح، فالمسؤولية تعني كون الفرد مكلفاً بأن يقوم ببعض الأشياء وبأن يقدم عنها حساباً إلى غيره. وينتج عن هذا التحديد أن فكرة المسؤولية تشتمل على علاقة مزدوجة من ناحية الفرد المسؤول بأعماله وعلاقته بمن يحكمون على هذه الأعمال. والمسؤولية قبل كل شيء هي سداد فطري، إنها هذه المقدرة على أن يلزم الإنسان نفسه أولاً، والقدرة على أن يفي بعد ذلك بالتزامه بواسطة جهوده الخاصة. يراد بالمسؤولية الشعور بأداء الواجب والإخلاص في العمل. ليست المسؤولية مجرد الإقرار، فإن الجزم بالشيء لا يعطي صفة المسؤولية، وإنما يجد المتحسس بها أن هناك واجبات لا بد من الانقياد إليها بغض النظر عن النتائج. فإن إنقاذ الغريق مما يشعر الشخص بالمسؤولية في إنقاذه إذا كانت له القدرة على الإنقاذ، وإن دفع الظلم ممن له القدرة على دفع الظلم يوجب على ذلك الشخص أن يدفع عن المظلوم وهو مسؤول عن الترك. فالمسؤولية تختلف بلحاظ الأفراد وبلحاظ المجتمعات. وقيل المسؤولية حالة يكون فيها الإنسان صالحاً للمؤاخذة على أعماله وملزماً بتبعاتها المختلفة، وقد قررها القرآن المجيد في آيات كثيرة. فقد قال جل وعلا: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ وقال تعالى: أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ وقال جل وعلا: هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. وجمهور المفسرين قد ذكروا أن الأمانة تعم جميع وظائف الدين، وأن جميع الأقوال في تفسير قول الله جل وعلا: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. جميع الأقوال في تفسير ذلك متفقة وراجعة إلى أن الأمانة هي التكليف وقبول الأوامر والنواهي. إن حمل هذه الأمانة يعني مسؤولية الإنسان عنها واستعداده لتحمل نتائجها وقبوله بمبدأ الثواب والعقاب المنوطين بها. أما السماوات والأرض والجبال المشار إليها في الآية الكريمة فلا تعدو وظيفتها أداء الدور الذي خلقها الله لتؤديه بطريقة عفوية وعلى نسق واحد، وليس هناك أي تدخل ممكن لمبادرتها الخاصة، لا من أجل صيانة النظام الثابت ولا من أجل تغييره أو تعديله في أي صورة ما كان. وإذن فلا مسؤولية مطلقاً تقع عليها. أما في النظام الأخلاقي فالأمر بالعكس، حيث يواجه الفاعل وهو هنا الإنسان إمكانات متعددة يستطيع أن يختار من بينها واحدة توافق هواه، سواء احترم القاعدة الأخلاقية أو احترمها. وعلى ذلك فإن الإمكان والضرورة هما الصفتان اللتان تكونان مجال المسؤولية أو عدم المسؤولية، وجانب الإمكان هو الذي رصد له الإنسان استعداده. لقد أبرز القرآن المجيد هذا التباين الذي يضع الإنسان العاقل في مقابل الكائنات غير المزودة بالعقل من حيث مقدرتها الأخلاقية، وذلك قوله جل وعلا: إنا عرضنا الأمانة الآية. والحمل هنا يعني في رأي أكثر المفسرين تحمل التكاليف، كما في قوله جل وعلا: عليه ما حمل وعليكم ما حملتم، أو قوله تعالى: مثل الذين حملوا التوراة. وعلى هذا التفسير يكون المراد بالإنسان جنس الإنسان عامة. والمسؤولية أنواع، فمنها المسؤولية الدينية وهي التزام المرء بأوامر الله ونواهيه وقبوله في حال المخالفة لعقوبتها، ومصدر هذه المسؤولية الدين. والمسؤولية الاجتماعية وهي التزام المرء بقوانين المجتمع ونظمه وتقاليده، وقيل هي المسؤولية الذاتية عن الجماعة، وتتكون من ثلاثة عناصر هي الاهتمام والفهم والمشاركة. والمسؤولية الأخلاقية وهي حالة تمنح المرء القدرة على تحمل تبعات أعماله وآثارها، ومصدرها الضمير. ومن المحققين من يجعل المسؤولية الدينية والمسؤولية الأخلاقية نوعاً واحداً، وكل مسؤولية قبلناها وارتضينا الالتزام بها فهي مسؤولية أخلاقية، بدليل أن القرآن المجيد يقدم المسؤولية الدينية ذاتها في صورة أخلاقية محضة. حين تحايل بعض الناس على التخلص من بعض تعاليم الصوم سراً، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم. وأن القرآن لا يكتفي بتذكير الناس في كثير من الأحيان بالأمر الإلهي، وإنما يذكرهم بالعهد الذي قطعوه على أنفسهم. يقول الله جل وعلا: وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين. وقوله تعالى: واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. وقد قرر القرآن أن شرط هذه المسؤولية الشمول من ناحية الفرد، يقول تعالى: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. ومن ناحية الأعمال الخيرة والشريرة، صغيرة وكبيرة، ظاهرة وخفية، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. ومن ناحية الأقوال والألفاظ سرها ونجواها يقول الله تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ومن ناحية السمع والبصر والملكات يقول الله جل وعلا: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ومن ناحية النعيم والمال: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. قال صلى الله عليه وآله وسلم: لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن علمه فيما عمل فيه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. ومن المبادئ التي قررها الإسلام قصر المسؤولية على المسؤول وحده. قال تعالى: تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون. فلا يؤخذ بريء بجريرة مذنب، ولا يشترك أهله فيما اقترفت يداه أو نسب إليه. وقد كان التشريع اليوناني القديم يقضي بالإعدام على المجرم نفسه وعلى جميع أفراد أسرته في الخيانة العظمى وفي انتهاك الأشياء المقدسة عندهم. وحماية للإمام المسلم من الانزلاق في الظلم جاء قوله تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى. وقوله جل وعلا: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل. والراعي والرعية يدان تتعاونان على خير الأمة ورعاية مصالحها وكفالة الأمن على حياة الناس وأعراضهم وأموالهم. ولا يستقيم أمر الأمة ولا تتسق شؤونها إلا إذا قام كل من الحاكم والمحكوم بمسؤولياته وأخلص المعاونة لصاحبه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ولكي تنجح الأمة في مسيرتها ولكي تحقق غايتها لا بد من أن تنهض بكل مسؤولياتها. وقد حدد القرآن المجيد الجزاء بقدر المسؤولية مع إيثار جانب الرحمة والعفو ومضاعفة الحسنة. قال جل وعلا: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها. وقال جل وعلا: من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. ومسؤولية الفرد نحو المجتمع تتلخص في التالي: الالتزام بقانون الجماعة، وهذا يستلزم من الأفراد الالتزام بعقيدة المجتمع الأساسية التي تعتبر أمانة اجتماعية، والتعاون مع الجماعة في سبيل الخير العام، وتعاونوا على البر والتقوى من مساهمة الاقتصاد وغير ذلك، وتقديم العمل الصالح والتنافس في هذا السبيل ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ونشر العلم الذي يسهم إسهاما إيجابيا في بناء المجتمع وتطويره، واستغلال الذكاء في هذا السبيل. ومن ذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أخرج الشيخان في صحيحيهما عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته. قال: وحسبت أن قد قال: والرجل راع في مال أبيه وهو مسؤول عن رعيته، وكلكم راع ومسؤول عن رعيته. ومعنى الراعي الحافظ المؤتمن، وبعبارة أخرى من إليه تدبير الشيء وسياسته وحفظه ورعايته، مأخوذ من الراعي وهو الحفظ. والرعية كل ما يشمله حفظ الراعي ونظره. فهذا الحديث العظيم من أحاديث النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم دعامة كبيرة في القيام بالواجبات والحقوق والإحسان في الأعمال ودعاية لما تحت اليد. الحديث يقرر مسؤولية كل فرد فيما وكل إليه من نفوس وأموال ومصالح وأعمال. نسأل الله رب العالمين أن يحفظنا بحفظه الجميل. ومسؤولية المسلم نحو وطنه الإسلامي أن يشجع على الخير في وطنه وعلى بقائه إسلامياً، وأن يسعى لاستقرار أوضاعه وأهله. وهذا هو الواجب على كل المسلمين. ومن لوازم الحب الشرعي للأوطان المسلمة أن يحافظ على أمنها واستقرارها، وأن تجنب الأسباب المفضية إلى الفوضى والاضطراب والفساد. فالأمن في الأوطان من أعظم منن الرحيم الرحمن على الإنسان. فعلى المسلم أن يعرف قدر بلده الإسلامي وأن يدافع عنه، وأن يجتهد في تحصيل استقراره وأمنه وبعده وإبعاده عن الفوضى وعن الاضطراب وعن وقوع المشاغبات. وإياك أن تظن أن تقوى الله هي الصلاة والصيام ونحوهما من العبادات فقط. إن تقوى الله تدخل في كل شيء، فاتق الله في عبادة مولاك لا تفرط فيها، واتق الله في إخوانك لا تؤذي أحداً منهم، واتق الله في بلدك لا تخن ولا تسلط عليه عدواً، واتق الله في نفسك ولا تهمل في صحتك، ولا تتخلق بسوى الأخلاق الفاضلة. وما دام الوطن كذلك فيجب الدفاع عنه ويحرم الإضرار به. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فقد أخرج أحمد والنسائي بسند حسن عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم أرك تصوم من الشهور ما تصوم من شعبان. قال: ذاك شهر يغفل عنه الناس بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين عز وجل، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. شهر يغفل عنه الناس بين رجب ورمضان، يشير صلى الله عليه وسلم إلى أنه لما اكتنف هذا الشهر شهران عظيمان، الشهر الحرام وشهر الصيام، اشتغل الناس بهما عنه فصار مغفولاً عنه. وفي الحديث دليل على استحباب عمارة أوقات غفلة الناس بالطاعة والإنابة، وأن ذلك محبوب إلى الله جل وعلا. وورد في فضل الذكر في الأسواق ما ورد فيه، لأن الأسواق أماكن غفلة عن ذكر الله جل وعلا. وورد فضل الاستغفار في الأسحار، وفي صحيح مسلم من حديث معقل بن يسار رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عبادة في الهرد كهجرة إلي، والهرد القتل وهو لازم الفتن، والناس في زمن الفتن يتبعون أهواءهم ولا يرجعون إلى دين، فيكون حالهم شبيهاً بحال الجاهلية، فإذا انفرد من بينهم من يتمسك بدينه ويعبد ربه ويتبع مراضيه ويجتنب مساخطه كان بمنزلة من هاجر من بين أهل الجاهلية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمناً به، متبعاً لأوامره، مجتنباً لنواهيه. عبادة في الهرج كهجرة إلي. وأما عرض الأعمال على الله تعالى فعرضها دائم كل يوم بكرة وعشية. في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه يرفعه: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، فيجتمعون في صلاة الصبح وفي صلاة العصر، فيسأل الذين باتوا فيكم وهو أعلم كيف تركتم عبادي، فيقولون: أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. وعند مسلم في الصحيح من رواية أبي موسى رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات، فقال: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل، حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. وتعرض الأعمال عرضاً خاصاً كل اثنين وخميس، كما في حديث الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً وموقوفاً وله شواهد بمعناه: تعرض الأعمال يوم الاثنين ويوم الخميس، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. وفي حديث أسامة عن شعبان: هو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين عز وجل، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم، فهذا عرض سنوي. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قال: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان، وما رأيته أكثر صياماً منه في شعبان. زاد البخاري: كان يصوم شعبان كله. ولمسلم في رواية: كان يصوم شعبان كله، كان يصوم شعبان إلا قليلاً. لما كان شعبان كالمقدمة لرمضان شرع فيه ما يشرع في رمضان من الصيام وقراءة القرآن ليحصل التأهب لكي يلقى المرء رمضان منشرح الصدر مستعداً، ارتاضت نفسه بذلك على طاعة الرحمن. قال سلمة بن كهيل: كان يقال شهر شعبان شهر القراء، وكان حبيب بن أبي ثابت إذا دخل شعبان يقول: هذا شهر القراء. نسأل الله أن يوفقنا للعمل الصالح، وأن يرزقنا العلم النافع، وأن يرحم أمواتنا وجميع أموات المسلمين، وأن ينزلهم الفردوس الأعلى من الجنة برحمته وهو أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.